وبحر العرب. هذه الأمور تدل على أن إيران لديها قوة بحرية رادعة تستطيع صد أي محاولة لاستغراق وإضعاف إيران وإضعاف مكانة إيران. فلهذا السبب على الدول الغربية أن لا تقوم بتجربة جديدة لمواجهة إيران، لأن سبق ودول أخرى مثل بريطانيا قامت باحتجاز سفينة إيرانية على مدى عدة أشهر، وفي النهاية رضخت إلى الأمر الواقع وأخرجت عن السفينة. إيران لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي احتمالات. فمن هذا المنطلق كل المعطيات تشير أن لابد للولايات المتحدة واليونان أن تحترم إيران وتقدم اعتذار إلى إيران وتفرج عن السفينة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران، انتصار إيران في حرب الناقلات، محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدثنا حول هذا الموضوع مع الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، وانتصار إيران في حرب الناقلات كان محور الحديث معه. إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء ستكون لنا يعني تلخيص للكلام الذي قاله الدكتور هانزادة والمحاور التي تحدث عنها في هذا اللقاء وعبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا سنتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ محمد من إيران يقول: على إيران أن ترد بالمثل وبأسرع وأقوى وجه ممكن، لا يمكن للغرب أن يستمر في قرصنته بحق الجمهورية الإسلامية وأن تسكت الجمهورية الإسلامية على ذلك كما أنها لم تسكت من قبل، وبالتالي فإن إيران سيكون لها ردها القوي على مثل هذه الأعمال كما ردت على اليونان وردت من قبلها على بريطانيا، وسترد على كل من تسول له نفسه المساس بالسيادة والمصالح الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لبرنامج إيران اليوم والمشهد السياسي ومشاركتي هي: يعد حجز ناقلة النفط الإيرانية من قبل اليونان ثم تسليم نفطها البالغ 700,000 برميل إلى أمريكا عملية قرصنة بحرية سافرة لها تداعياتها الخطرة على الملاحة البحرية، وأن الخطوة التي اتخذتها قوات الحرس الثوري من حجز ناقلتي نفط يونانية في مياه الخليج تأتي ردا على تلك الممارسة المرفوضة من قبل دولة تابعة للاتحاد الأوروبي. والآية الكريمة تقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويقول القرآن في مكان آخر: والعين بالعين والأذن بالأذن، ثم يقول: والسن بالسن. والطرف المقابل بالحقيقة عنصر متكبر وشرس لا يفهم إلا القوة ولا يعير لمصالح الآخرين أي أهمية، فلا بد لأمريكا وذيولها من الاتحاد الأوروبي الذي يطبق ما تملي عليه أمريكا والصهيونية أن يفهموا بأن الملاحة البحرية يجب أن تكون آمنة للجميع، وإلا فهي ليست آمنة لهم كذلك. وعلى الطرف المقابل أن يدرك معنى المثل العربي الشهير الذي يقول إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر. ولكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ أبو محمد من العراق يقول على إيران أن ترد على الولايات المتحدة وحلفائها أيا كانوا في كل انتهاك يرتكبونه بحقها سواء في مصالحها أو في سيادتها. وقضية الناقلات النفط الأخيرة بين إيران واليونان خير دليل على ذلك، وعلى أن الغرب لا يفهم إلا لغة القوة والرد بالمثل، وأنه لا يحترم إلا الأقوياء. إن ناقلات النفط اليونانية ستكون مقابل ناقلة النفط الإيرانية، والنفط الذي تحمله سيكون مقابل النفط الذي سلمته أثينا للولايات المتحدة تملقا لها لكي تكسب منها. شكرا للأخ أبو محمد على هذه المشاركة. وطبعا هناك مساهمات أخرى إن شاء الله نقرأها في هذا اللقاء. أبو محمد من اليمن أيضا يقول هل هناك علاقة بين احتجاز السفينة الإيرانية بمفاوضات فيينا النووية، أم أن الموضوع قرصنة أمريكية غربية على السفن الإيرانية؟ هذه أيضا من ضمن يعني المحاور التي يمكن أن تطرح في هذا الإطار. وعندما يتم مثل هذا العمل ومثل هذه القرصنة، ما هو الهدف منه وما التداعيات التي يمكن أن يتركه مثل هذا الحدث على المجريات السياسية في الساحة، سواء بين إيران والغرب أو بين إيران والولايات المتحدة وبين إيران ومجموعة 5+1 أو 4+1 بالأحرى. على كل أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر مرة أخرى الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران، تحدث حول موضوعنا لهذا اليوم انتصار إيران في حرب الناقلات ضمن برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، و يعني طرح قضية الناقلات النفط في هذه المرحلة. يعني هناك من يرى بأنه للتغطية على قضايا أخرى من قبيل الحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وقضية انسحاب الكيان أمام الشعب الفلسطيني وقضية مسيرة الأعلام في القدس والمسجد الأقصى وما إلى ذلك. وهناك من يعتقد بأن اليونان الولايات المتحدة دفعت اليونان إلى هذه الخطوة لأنها كانت على علم بالرد الإيراني، يشكل بذلك ورقة ضغط على إيران أمام الرأي العام العالمي، ورأى أن الرد الإيراني كان يعني في وقته ومناسبا وبمستوى المرحلة عندما قامت إيران باحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين ردا على نفس العمل الذي قامت به اليونان حيال شحنة النفط الإيرانية والناقلة الإيرانية. وطبعا يعني الحديث هناك عن أن أمريكا يمكن أن تستغل قضية الناقلات المحتجزة في أي مفاوضات نووية مستقبلا، وخصوصا أن حرس الثورة الإسلامية هو الذي قام باحتجاز الناقلات، وأيضا تحكم اليونان في نهاية المطاف أو احتكام اليونان في نهاية المطاف إلى منطق العقل والإفراج عن الناقلة الإيرانية، أو أنها ستبقى مأمورة بتنفيذ القرارات الأمريكية. هذه ربما أهم المحاور التي طرحت أو كانت معدة للطرح مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، و طرحناها بشكل أو بآخر معه في هذا اللقاء، واستمعنا إلى تعليقه على ذلك في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
نساء من إيران. نساء من إيران قطعن أشواطا من النجاح، وقدمن ما لا يقدمه الآخرون من العطاء. نساء سعين وثابرن من أجل أن يكون اسم المرأة المسلمة في إيران موازيا للموفقية والتألق. نتعرف عليهن، نواكب نشاطهن، ونسعى لأن نقدمهن للعالم الإسلامي كقدوات في مجالهن. تابعوا ذلك في برنامج نساء من إيران. نساء من إيران برنامج يأتيكم أيام الأحد صباحا في تمام الساعة 9:35 فيما يعاد لكم بثه أيام الأحد مساء في تمام الساعة 11:25، ويعاد لكم أيضا يوم الاثنين في الساعة 10:35 صباحا. نساء من إيران.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل عمار بن ياسر، القسم الرابع والأخير. حضرات المستمعين، السلام عليكم. عمار هو ذلك الصحابي الذي أصبح حدا فاصلا بين الخير والشر، بين الحق والباطل. إنه البطل المجاهد في ساحة الجهاد، والمتقي الورع بين يدي العقيدة. ربط حاضرها بماضيها، وطرز سلسلتها الزمنية بكل ما شرفها.
يا مالك مالك.
لبيك يا أبا اليقظان.
أمير المؤمنين يبلغك سلامه ويقول: مر أصحابك أن يأخذوا حاجتهم من الماء وافسحوا لهم ليتزودوا منه، فلقد أضر بالقوم العطش.
ماذا أسمع يا أبا اليقظان؟ ماذا أسمع؟ إنهم حرمونا منه وما تركوه إلا بعد قتالهم حتى كشفناهم. أنتركه لهم هكذا؟
هذا أمر مولانا أمير المؤمنين.
نفسي فداه يا أبا اليقظان، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. ما أرأف قلبك وما أقسى قلوب أعدائك. يا قوم
لبيك يا مالك.
يا قوم خذوا حاجتكم من الماء ولننطلق إلى ذلك الجانب.
ماذا تقول يا مالك؟ عجبا، أنفسح لهم الطريق؟
نعم هكذا الأمر.
أيوه عجبا.
ترى من هذا الفارس الملثم القادم إلينا من طرف الشام؟ ماذا وراءه؟
يا قوم يا قوم، من يدلني على أبي نوح الحميري؟
قد وجدته.
هذا هو أنا. احسن عثامك عن وجهك، ماذا تريد منه؟ هذا أنت يا ذا الكلاع الحميري؟
تغير حالك يا ابن العم.
ماذا تريد؟
أنا ابن عمك.
إنك من أعوان معاوية، تكلم ماذا تريد.
يا أبا نوح، سر معي حتى نخرج من هذه الصفوف، فإن لي إليك حاجة.
لا تذهب معه يا أبا نوح، لربما يريد الغدر بك.
لا تقلق علي يا مالك، لا يقدر على ذلك، فإنه من رحمي. اتبعني يا ذا الكلاع، اتبعني إلى تلك الشجرة. ماذا تريد يا ذا الكلاع؟
يا ابن العم، أريد أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه.
ما هو هذا الأمر؟
حدثنا عمرو بن العاص قديما عندما كان الخليفة عمر بن الخطاب، وقد أعاده علينا الآن، إنه يزعم أنه سمع رسول الله قال: يلتقي أهل الشام وأهل العراق.
نعم.
والحق مع الكتيبة التي فيها عمار بن ياسر، وإن إمامها على هدى.
نعم والله إنه لفينا.
أحقا هو معكم؟
نعم يا ذا الكلاع، وهل عرفتني كاذبا؟
أبدا يا أبا نوح أبدا، نشدتك الله. أجد هو في قتالنا؟
نعم ورب الكعبة، لهو أشد على قتالكم مني، ولوددت أنكم خلق واحد فذبحته وبدأت بك قبلهم.
ويحك يا أبا نوح، على ما تمنى ذلك وأنا ابن عمك؟ فوالله ما قطعتك فيما بيني وبينك، إن رحمك لقريبة، وما يسرني أن أقتلك.
اسمع يا ذا الكلاع، إن الله قطع بالإسلام أرحاما قريبة لكفرها، ووصل به أرحاما متباعدة بإيمانها، وإنني أقاتلك وأصحابك لأن على الحق وأنتم على الباطل.
يا أبا نوح، هل تستطيع أن تأتي معي إلى صف أهل الشام، وسأكون لك جارا منهم حتى تلقى عمرو بن العاص فتخبره بحال عمار وما نوى عليه لقتالنا، لعل الصلح يتم على يديك.
كلا، إنك مع قوم شيمتهم الغدر، وإن لم ترد الغدر أنت أغدروك، والموت أحب إلي من أن أدخل على معاوية.
أتوسل إليك أرجوك، فأنا لك بما قلت زعيم، صدقني.
اللهم إنك ترى وتسمع ما أعطاني ذو الكلاع من عهد، وأنت أعلم ما في نفسي، فاعصمني واختر لي وانصرني وادفع عني.
بوركت يا أبا نوح، فمن يدري، لا لعل الله يحقن الدماء بسببك. هيا بنا. يا أبا عبد الله،
ماذا يا ذا الكلاع؟
هل لك في رجل ناصح لبيب مشفق يخبرك عن عمار بن ياسر ولا يكذبك القول؟
ومن هو يا ذا الكلاع؟
هذا ابن عمي أبو نوح.
أبو نوح
من أهل الكوفة يا ابن العاص.
نعم نعم، يبدو عليك سيماء أبي تراب يا أبا نوح.
بل علي سيماء محمد وأصحابه، وعليك وعلى صاحبك سيماء أبي جهل وفرعون.
لا أرى هذا الكذاب اللئيم يسبنا بين أظهرنا وعليه سيماء أبي تراب.
أقسم بالله العظيم، لئن بسطت يدك إليه يا أبا الأعور لأحطمن أنفك بالسيف هذا. اسمعوا جميعا، أبو نوح هو ابن عمي وجاري، وعقدت له ذمتي وجئت به إليكم ليخبركم عما تماريتم فيه.
يا أبا نوح يا أبا نوح، أذكرك الله، إلا ما صدقتنا ولم تكذبنا، أفيكم عمار بن ياسر؟
ما أنا مخبرك حتى تخبرني يا ابن العاص.
سل سل يا أبا نوح سل.
لما تسأل عنه بالذات ومعنا من أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله عدة غيره، وكلهم جاد على قتالكم.
إني سمعت رسول الله يقول إن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأنه ليس لعمار أن يفارق الحق، ولن تأكل النار من عمار شيئا يوم القيامة.
لا إله إلا الله، والله أكبر، والله إنه لفينا عمار، والله إنه لفينا، وإنه جاد على قتالكم. ولقد حدثني يوم الجمل عندما وجدني مضطربا، قال لي: سنظهر على أهل البصرة. ذلك أن الرسول صلوات الله عليه وآله أسره بذلك. ولقد قال لي أمس: إنكم لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هجر فإنا على الحق وإنكم على الباطل، وإن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
حسناً حسناً يا أبا نوح حسناً. هل تستطيع أن تجمع بيني وبينه؟
نعم، ولم لا؟
إذن هيا بنا.
تكلم يا ابن العاص.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن...
أسكت يا ابن العاص أسكت، فلقد تركتها أنت وأنا أحق بها منك.
ماذا تقول؟
فإن شئت كانت خصومة فيدفع حقنا باطلك، وإن شئت كانت خطبة فنحن أعلم بفصل الخطاب منك، وإن شئت أخبرتك بكلمة تفصل بيننا وبينك وتكفرك قبل القيام، وتشهد بها على نفسك ولا تستطيع أن تكذبني فيها.
يا أبا اليقظان، يا أبا اليقظان، ليس لهذا جئت، إنما جئت لأني رأيتك أطوع أهل هذا العسكر فيهم. أذكرك الله، إلا كففت سلاحهم وحقنت دماءهم وحرصت على ذلك، فعلام تقاتلون؟ أولسنا نعبد إلها واحدا ونصلي إلى قبلتكم وندعو دعوتكم ونقرأ كتابكم ونؤمن بنبيكم؟
الحمد لله الذي أخرجها من فيك. نعم، إنها لي ولأصحابي.
ماذا؟
القبلة والدين وعباد الرحمن.
نعم.
والنبي والكتاب من دونك ودون أصحابك. الحمد لله الذي قررك لنا بذلك وجعلك ضالا مضلا أعمى. وسأخبرك يا ابن العاص، سأخبرك بما أقاتلك عليه وأصحابك. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أقاتل الناكثين ولقد فعلت، وأمرني أن أقاتل القاسطين وهم أنتم. وأما المارقون فلست أدري هل سأدركهم أم لا. متى يدخل الإيمان قلبك يا عمرو؟ تبا لك، ولست تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. قالها في يوم الغدير أم لم يقل؟
يا عمار، لم تشتمني يا أبا اليقظان؟ ها؟ وأني لست أشتمك.
وبما تشتمني؟ أتستطيع أن تقول أني عصيت الله ورسوله يوما؟
إن فيك يا أبا اليقظان لمساوئ سوى ذلك.
إن الكريم من أكرمه الله. كنت وضيعا فرفعني الله، ومملوكا فأعتقني الله، وضعيفا فقواني الله، وفقيرا فأغناني الله.
حسنا يا أبا اليقظان، حسنا. قل لي، ما ترى في قتل عثمان؟
فتح لكم به باب كل سوء.
ماذا؟
ما أنت وعثمان؟
علي قتله.
بل الله رب علي قتله. حقك عاق أيها المفتري.
ماذا؟
كيف تجرؤ على قول ذلك؟ ألا تخشى الله؟ كيف ستجيبه يوم القيامة؟
قيامة، ماذا تقول يا أبا اليقظان؟ ألا تسمعون يا قوم؟ قد اعترف بقتل إمامكم.
قد قالها فرعون من قبلك لقومه، ألا تسمعون؟
هيا بنا يا أصحابي، هيا، لا فائدة من ابن سمية، هيا بنا.
اذهب يا ابن النابغة، اذهب، لقد أكن الله على قلبك فهو أصم. اذهب.
أفسدت علي الأمر يا عمرو.
وكيف يا أبا يزيد، وكيف؟ ألم تطلب مني فعل شيء لأحول دون القتال؟ أليس
بهذه البساطة أيها المغفل.
ماذا؟
يحسدني الناس بك وأنت لاحق لاحظ.
لاحق لاحظ
منك يا ابن النابغة. هلكت العرب إن حركتهم خفة العبد الأسود هذا.
أتقصد عمارا؟
ماذا تعني أتقصد عمارا؟ تقصد عمارا؟ نعم أقصده.
والله والله يا أبا يزيد لطالما سمعت رسول الله يثني عليه.
أزب عن هذا يا عمرو، أزب، هيا أزب.
وحمي الوطيس وخرجت الخيول تعدو واصطفت بعضها لبعض وزحف الجيشان.
ها؟ راية من هذه يا مالك؟
إنها راية عمرو بن العاص يا أبا اليقظان.
ها؟ والله إنها لراية قد قاتلتها 3 مرات.
الله أكبر.
وما هذه بأرشدهن؟
الله أكبر،
الله أكبر. نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله.
أحسنت يا عمار، أحسنت.
تحرك أيها الفرس، انطلق.
بوركت.
يا هاشم بن عتبة،
لبيك يا أبا اليقظان.
احمل فداك أبي وأمي.
يرحمك الله يا أبا اليقظان، إنك رجل تأخذك خفة في الحرب، وإني إنما أزحف باللواء زحفا، أرجو أن أنال بذلك حاجتي، وإن خففت لم آمن من الهلك.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله بك. يا هاشم، يا هاشم، أرى تلك الكتيبة قد اقتربت منك، سأشغلهم عنك.
بورك يمينك، بورك يمينك.
الله أكبر، كلا ورب البيت لا أبرح أجي حتى أموت أو أرى ما أشتهي، لا أفتأ الدهر أحامي عن علي صهر الرسول ذي الأمانات الوفي، ينصرنا رب السماوات العلي ويقطع الهام بحد المشرفي، يمنحنا النصر على من يبتغي ظلما علينا جاهدا ما يأتلي. الله أكبر.
فضرب أهل الشام حتى اضطرهم إلى الفرار، استرجع مع نفسه وعاد إلى موقعه وقد أحس بالعطش، فأتته امرأة طويلة ومعها إداوة فيها ضياح من لبن، شربه وما أن أتمه إلا وسمع هاشم.
يا انتبه يا أبا اليقظان، انتبه، أرى القوم قاصديك.
الجنة تحت الأسنة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر، فإنا على الحق وإنهم على الباطل. الله أكبر.
يا أبا العادية،
ماذا هناك يا ابن حو السكسكي؟
انظر، ذلك هو الفتنة، هلم إليه، اقترب يا أبا العادية.
من تقصد يا ابن السكسكي؟
إنه عمار بن ياسر.
أخزيت، أخزيت، هل جننت يا رجل؟ ألمثل عمار تقول فتنة؟
نعم،
إن أهل الشام يتمنون أن يكون معهم.
اسمع يا أبا العادية، طعناتك ليس لها مثيل، لا أريد منك سوى طعنة واحدة، واترك الباقي لي، سأتمه بنفسي.
أقتله أيها المعتوه؟
بل نقتله ونريح أميرنا معاوية ابن أبي سفيان.
ماذا؟ هل عهد إليك عهدا؟
نعم، وعدني بجائزة ثمينة، وأخبرته أنك ستشاركني فوافق.
ماذا يريد بذلك؟
يريد معاوية أن يشيع أن أصحاب علي هم الذين قتلوه، ويصبحوا هم الفئة الباغية.
يا له من خبيث. وما هي جائزته يا ابن السكسكي؟
ستفرحك كثيرا. أجل يا ابن العادية،
أجل
ولا تضيع الوقت، فلربما يفوتنا قتله.
حسنا حسنا، سأطعنه لك
وأنا سأحتز رأسه. هيا بنا،
هيا
هيا
هيا.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الرجال، أبلغوا عليا سلامي.
واستشهد الصحابي الجليل عمار، هذا الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله: عمار مع الحق والحق معه، يدور عمار مع الحق أينما دار. وكان عمار قد أوصى بأن لا يغسل عنه الدماء، وأن يدفنوه بثيابه، فإنه مخاصم. وعندما وصل إليه علي أمير المؤمنين عليه السلام بكى عليه، ثم صلى عليه ودفنه، وقد رثاه الأنصاري بأبيات:
يا للرجال لعين دمعها جارية، قد هاج حزني أبو اليقظان عمار، أهوى إليه أبو حواء فوارسه، يدعو السكون وللجيشين إعصاروا. فاغتل صدر أبي اليقظان معترضا: للرمح قد وجبت فينا له النار. قال النبي له: تقتلك شرذمة سيطت لحومهم بالبغي فجار. فاليوم يعرف أهل الشام أنهم أصحاب تلك وفيها النار والعار.
وهكذا مررنا على نبذة من سيرة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه، حتى الملتقى وعظيم آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير، الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهان اللي عبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 29 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 10 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 31 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 31 من مايو أيار عام 1847 ميلادي تم التوقيع على معاهدة أردروم الثانية بين إيران والدولة العثمانية، وقد قسمت هذه المعاهدة المنطقة المتنازع عليها بين إيران وتركيا، ونصت على تشكيل لجنة حدود لترسيم كامل الحدود بين الدولتين، إلا أن عمل لجنة الحدود صادفه العديد من الانتكاسات السياسية لتنتهي الأمور في النهاية إلى التوصل لنتيجة وانتهاء عمل اللجنة المشتركة في عام. في 31 من مايو أيار عام 2010 ميلادي هاجمت القوات الصهيونية سفن المساعدات الإنسانية المعروفة بقافلة الحرية للمساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة، وكانت القافلة تتضمن 6 سفن تحمل المواد الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى 663 شخصا من الناشطين الحقوقيين من 37 دولة. وعلى أثر إطلاق الصهاينة النار على السفن قتل 9 أشخاص وأصيب قرابة 50 آخرين منهم. وقد أثار الهجوم غضب العالم الذي أرسل فيما بعد قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة متحديا الصهاينة وحماتهم الأمريكان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله منا باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. توراة موسى أتت عنه فصدقها، إنجيل عيسى بحق غير مفتعل. وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذا قيل في مشهد الأشهاد والرسل. في الفضائل والحكم. في السر. مما ينسب للإمام علي عليه السلام: لا تودع السر إلا عند ذي كرم، والسر عند كرام الناس مكتوم. والسر عندي في بيت له غلق، قد ضاع مفتاحه والبيت مختوم. في الفضائل. لا يعجبنك حسن القصر تنزله، فضيلة الشمس ليست في مغازلها، لو زدت الشمس في أبراجها 100 ما زاد ذلك شيئا في فضائلها. في العين. وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. في الذنب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. في الرأي. اقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين، للمرء مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين. في الحق والباطل. الأحمق يغضب من الحق، والعاقل يغضب من الباطل.
إذاعة طهران تقدم.
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في تفهمي ودرسي وبحثي فقرات دعاء السمات الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرات، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه، الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، لا زال الكلام في هذه الفقرات ولا زال فيها عزيز معنى لم يفسح لنا موضوع البحث السابق أن نتحدث عنه. فللوجه في نصوصنا الشريفة وفي بحوث علمائنا معنى آخر، إنما هو وجه آخر تفسر به كلمة الوجه التي ترد في الآيات المباركة وفي الأدعية الشريفة وكذلك في الزيارات الشريفة. نقل العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه عن تفسير القمي في معنى ويبقى وجه ربك، قال: أي بمعنى دين ربك. ثم نقل هذه الرواية وقال: قال علي بن الحسين عليهم السلام: نحن الوجه الذي يؤتى الله منه. ثم نقل حديثا آخر عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية ويبقى وجه ربك، قال: قال الصادق عليه السلام: نحن وجه الله. ونقل العلامة السيد هاشم البحراني في كتابه اللوامع النورانية عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله تعالى؟ فقال عليه السلام: يا أبا الصلت، من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله تعالى أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم، هم الذين بهم يتوجه إلى الله عز وجل وإلى دينه ومعرفته. ونقل العلامة الفتون العاملي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الذي هو مقدمة لتفسير البرهان قال هذا المعنى: فاعلم أن الأخبار المستفيضة تدل على تأويل وجه الله بالأئمة عليهم السلام، وبخصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام. وربما تشعر بعض الأخبار بأن المراد ولايتهم وطاعتهم، فأهل البيت عليهم السلام هم وجه الله كما استفدنا ذلك من النصوص الشريفة. ولكن هنا يبقى كيف يمكن أن نطبق هذا المعنى على الفقرة، خصوصا وأن فيها أنعنت لهذا الوجه كل الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب. هذا المعنى يمكن أن نستفيده من ذيل هذا المقطع، فنفس الفقرات تفصح عن الجواب. فالتفضيل والتقديم لوجه الله على بقية الوجوه إنما هو تقديم وتفضيل أراده الله سبحانه، بل فرضه الله سبحانه وتعالى. فعبارة من مخافتك تبين حالة الطاعة والانقياد لمن أراد الله سبحانه وتعالى الانقياد له، وهو معنى الولاية التي يثبتها جملة من العلماء، والتي يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعطيها لعباده على عباده. قال الشيخ حسن زاد آملي في كتابه الإنسان الكامل، وهذا المعنى منقول من كتب كثيرة، قال: فالإنسان الكامل هو صاحب الولاية الكلية.